السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يعني حد يطمني على الصوت. حد يطمني على الصوت. طيب. احنا جايين في الموعد بالضبط 8:30، يعني 8:30. صوت كويس بالنسبة لكم؟ اي حد وصل له عند الصوت بس يكتب لنا واحد فقط بس عشان نطمن على الصوت قبل ما نبدأ. أحسنتم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. طيب، أكرمكم الله، ممتاز ممتاز، أكرمكم الله. طيب يلا توكلنا على الله. توكلنا على الله. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في اللقاء الرابع بإذن الله تعالى، وهنتكلم فيها عن عناد الزوجة والعصبية لديها. طبعا تكلمنا في عدة لقاءات سابقة، في اللقاء الأول تكلمنا عن عدم تفهم الزوجة، أو تكلمنا عن غضب الزوج والعنف وعدم تفهم، بعد كده عدم تفهم الزوج لاحتياجات الزوجة، وتكلمنا بعد ذلك عن عدم تفهم الزوجة لاحتياجات الزوج. اليوم بإذن الله تعالى هنتكلم عن عناد الزوجة وعصبيتها، لكن أنا حابب بس أن احنا نوضح النقطة قبل أن نبدأ. هذه النقطة تتمثل في بناء المجتمع مبني على بناء الأسر، وبناء الأسرة مبني على بناء الأفراد. فإذا ما أردنا أن نبني مجتمعا أو نبني دولة أو نبني أمة، لابد أن نبني أفرادا في البداية، وهؤلاء الأفراد يبنون أسر، وهؤلاء الأسر يبنوا مجتمع، والمجتمع يبني دولة، وهكذا. فأسرة منهدمة معناها مجتمع منهدم، أسرة صالحة متماسكة معناها أنه مجتمع متماسك وقوي. يعني حبيت أننا نقول ليه نتكلم عن هذه النقطة في البداية لنعلم ما نتكلم فيه وما نتكلم به. يعني ليست المسألة ان احنا يعني جالسين بس نحل مشكلات وكلام دوت، لا، ده لها هدف ابعد من ذلك، فارجو الانتباه لهذا الامر. اليوم هنتكلم عن عناد الزوجة وعصبيتها. المرأة اوقات بتشعر بان هي دايما مضطهدة على الاطلاق. يعني النهاردة انا نزلت الاعلان على الجروب خاص بينا، وأحد الأخوات كتبت أنتوا عمالين تتكلموا على النساء، عن النساء، ويعني أنتم ما فيش حاجة غير النساء قدامكم والرجال هم. فهي يا ليتها طبعا يعني ما قلت لها، قلت لها أنت قرأتي السطرين في أول البوست؟ فلو كنت قرأتي كنت ما كنتيش قلتي. فلما قرأت قالت طب يعني جزاك الله خير، أنا كده إيه انتبهت. أنا بتكلم بقول إن عناد الزوجة وعصبيتها ليس هجوم عليها، وسنا يعني نتعرض لهذا الأمر الآن. قد يكون عناد الزوجة وعصبيتها بسبب الزوج نفسه، هو اللي مسبب لها هذا العناد وهذه العصبية. طيب هنبدأ ندخل في الموضوع بسرعة، لأن احنا النهاردة نتكلم تقريبا عن 20 سبب من أسباب عصبية وعناد الزوجة، وهنتكلم على تقريبا 10 يعني تأثيرات سلبية بسبب هذا العناد، وهنتكلم عن 20 حل مقترح لهذه المشكلة. كما قلت سابقا، إنسان عصبي، إنسان عنيد، إنسان كذا، فأنا أقول له إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. هذا الكلام حق، وهو الأصل والعمدة في هذه المشكلات. لكن كيف لا تغضب؟ وأنا لا بد أن أنا مش مجرد ما أنا أقول له لا تغضب سيقول خلاص انا كده بقيت كويس وزي الفل. لا، ده انا لازم اعرف ايه الاسباب اللي جعلته يغضب، ولما بيغضب بيعمل ايه، عشان الامور دي لا تتكرر مره اخرى. فاحنا ندخل في الاسباب مباشره باذن الله تعالى، وارجو ان ننتبه ويعني ندخل في النقاش مع بعضنا باذن الله تعالى. طيب، عناد الزوجه وعصبيتها. اول سبب من الاسباب، انتوا بقى عدوا براحتكم، انا مش هقول بقى واحد واثنين وثلاثه، انا هقول كده اول سبب وتاني سبب، ممكن حاجه تقع مني في النص، لكن انتوا عدوا براحتكم. اول سبب نشأة الزوجه في بيت اهلها، في بيت الاهل، يعني النشأة الاولى نشأت هذه الزوجه في بيت اهلها. ربما تكون امها كانت عصبيه، ربما يكون والدها كان عصبي، وبالتالي هي بدأت تاخد هذه العصبية يعني كأنها ورث، فتطبعت بمثل هذه الطباعة. فبنقول لذلك كل المقبلين على الزواج، يعني احنا عندنا بيوت قائمة بالفعل وعندنا بيوت ستقام، فبنقول للبيوت اللي هي مقبلة على الزواج، للشباب المقبلين على الزواج، انتبهوا لهذا الأمر، ولا بد إذا كان في مشكلة من هذه المشكلات، البنت عصبية واخدة العصبية من أمها أو من والدها، نتفق على مثل هذه الأمور من البداية، إزاي لا تتعصبي، إزاي هو لا يتعصب، وده هيجي في الحلول بإذن الله تعالى. يبقى أول سبب من الأسباب إن ممكن تكون هذه الزوجة اتربت في بيت، هذا البيت الأب كان عصبي والأم كانت عصبية، فبالتالي الزوجة اللي هي الجديدة ديت أو بقى لها فترة أخذت هذه العصبية من والدها أو من والدتها. فبنقول لأخواتنا، بنقول لإخواننا، لما تيجي تختار، اختار بنت تكون هادية، ما يكونش عصبية، أو معلومة عن هذه الأسرة إن هي أسرة عصبية وبتتنرفز وكده، يعني عشان ما يحصلش مشاكل بعدين. طيب، السبب الثاني إن يجعل هذه الزوجة عنادية وعصبية، الضغوط النفسية والبدنية اللي بتعانيها المرأة في بيت الزوجية، سواء من تربية الأولاد، من التنظيف، من الطبيخ طول اليوم، من حل مشكلات الأولاد وتنظيف البيت وترتيبه، فبيحصل عندها ضغط كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، فدوت ممكن يسبب عندها بعض الضغوط النفسية، فيحدث في وقت من الأوقات عصبية، وممكن توصل إلى العناد. السبب الثالث، وده يعني موجود بكثرة، اللي هو مشكلات مستمرة ما بين الزوجة وما بين أهل الزوج، خاصة إذا كانوا ساكنين في بيت واحد. وطبعا المسألة ديت موجودة بكثرة، وخاصة في الأماكن الريفية، يعتقد أن الزوجة عايشة في بيت أهل الزوج، هو في الدور الثاني أو الثالث وهم في الدور الأول أو العكس حسب ما يرتبوا مع بعض، لكن اللي بيحصل انه كثرت المشكلات ما بينهم وما بين بعض، لان طبعا هي مش هينفع في غالب الاحيان، مش هينفع ان هي تنفصل لوحدها، لازم ياكلوا مع بعض، لازم يشربوا مع بعض، هو يروح الشغل، هي تنزل تقعد معاهم، ترتب البيت لحماتها والكلام ده كله. احنا مش دلوقتي مش بصدد ان الكلام ده صح او خطا وايه اللي المفروض تعمله والكلام ده، لكن انا بتكلم على انه هذا الامر بيحدث في كثير من الاوقات مشكلات كثيره، خاصة إذا كانوا بيعيشوا في بيت واحد زي ما قلت في منطقة، في مناطق الأرياف وكده. فالمشكلات المستمرة ما بين الزوجة وما بين أهل الزوج ديت بتولد عندها عصبية وبتولد عندها عناد. هو يقول لها انزلي اعملي كذا لأمي، تقول له أنا مش مسؤولة عن والدتك، أنا مسؤولة عن بيتي بس، طب كذا، طب يضغط عليها، تبدأ هي تنفعل تتعصب وهذه الأمور. طيب، الأمر الرابع أو المشكلة الرابعة أو السبب الرابع، إنه وهذا منبني على السبب الثالث، رغبة الزوجة المستمرة في إن هي تنفصل عن بيت أهل زوجها. طيب، هو ما عندوش إمكانيات مالية إن هو يترك بيت أهله، فهي تضغط وتلح، فيبدأ هو يتعصب، تبدأ هي تتعصب، تبدأ تحصل المشكلات وهكذا، فيؤدي ذلك إلى العصبية والعناد وهذه الأمور. طيب، ولذلك احنا بنقول إنه في البداية لابد أن يكون في شرط من البداية، الأول شرط آخر نور، لو له شرط ايه؟ اخره نور. انت هتجلسي في بيت زوجي، في بيت اهل زوجك ولا لا؟ يتم هذا الاتفاق من البدايه، على اساس اللي نتفق عليه هو اللي هيتحرك وهو اللي هيسير. اما ان احنا مثلا نقول والله انا جالس في بيت اهلي، وبعدين انت تيجي بعد شهرين ثلاثه تقولي والله لا انا مش مستريحه، طب هو يروح فين؟ يعني يترك الشقه يروح فين؟ خاصه اذا كان يعني الحاله على القد كما يقولون. فهذا الامر لابد ان احنا ننتبه له، الاول شرط اخر نور. فهذه النقطه. يبقى رغبه المراه الملحه في ان هي تترك بيت الزوجيه، خاصه اذا كان بيسكن في بيت اهل زوج اهله يعني. الامر الخامس انه المراه في يعني ممكن يكون عندها من البدايه اضطرابات نفسيه مثل وساوس، او ممكن يكون عندها اضطرابات مرضيه نفسها، فلا يؤثر على نفسيتها ويحصل عندها ضغط نفسي فيؤثر على ويؤدي الى الغضب او العناد. طيب النقطه اللي جايه ديت في غايه الاهميه، وكثير من الاخوات لما بتتصل مثلا او بتعرض مشكلتها تقول انا لا اشعر معه بالامان، لا اشعر معه بالامان، وبالتالي بتبدا تاخد ردود افعال، تبدا تاخد ردود افعال ضده. طب ايه اللي لا يجعلها تشعر بالامان مع زوجها؟ طبعا في اسباب كثيره جدا، ممكن يكون بخيل، ممكن يكون بيفضل اهله عليها، ممكن في اي لحظه يهدد بالطلاق، ومن اخطر الامور ان هو دايما يلوح بالتعدد، يلوح بالتعدد ويتكلم كتير عن التعدد ويتكلم انا والله مش عارف ايه وكذا. فهنا ديت مشكله كبيره يجب الانتباه لها، يجعل المراه لا تشعر بالامان. فعدم الشعور بالامان تبدا هي تاخذ ردود فعل وتبدا تكون عصبيه، انت كل شويه هتقعد تسمعني كده يعني، انت كل شويه هتقعد تسمعني الكلام دوت، انت كل مش عارف شويه هتقول لي كذا، وتبدا تبقى ايه، تدخل في حاله عصبيه بعدم الشعور بالامان مع الزوج. من الاسباب ايضا، وهذا امر متعلق، هذا امر متعلق بها هي، اهمال الزوجه لنفسها بالتزكيه، ان هي لا تزكي نفسها ابدا. يعني هي شايفه نفسها عصبيه، وهي عارفه عن نفسها العصبيه، يعني هي تعرف عن نفسها هذه العصبيه، ورغم ذلك لا تزكي نفسها ولا تبدا ان هي تدرب نفسها على الحلم، انما الحلم بالتحلم، انما العلم بالتعلم، انما الصبر بالتصبر. تبدا تدرب نفسها على هذا الامر، وكما قال الله عز وجل قد افلح من زكاها. فهذا الامر المراه اذا عرفت عن نفسها ان هي عندها بعض الصفات، وخاصه ان احنا بنتكلم فيها العصبيه او العناد، تبدا ان هي تدرب نفسها تقول لا انا امسك نفسي. وهنقول احنا برضو في العلاجات اللي جايه ايضا في اخر المحاضره باذن الله تعالى. أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى عصبية المرأة وعنف المرأة وعنادها مع زوجها، شعور المرأة بأنها مجبرة على الحياة الزوجية. يعني للأسف الشديد تم الاختيار من البداية اختيار خاطئ، يعني الاختيار من البداية اختارت هي خطأ وهو اختار خطأ، ومرت الحياة واستمرت الحياة وأصبح عندهم أولاد، فهي ما عندهاش رغبة في الاستمرار، لكن مضطرة أن هي تستمر لوجود الأولاد، ومضطرة أن هي تستمر حتى لا تكسب لقب مطلقة. فأصبحت الحياة وكأنها يعني سجن بالنسبة لها. هذا ممكن يولد عندها العصبية في بعض الأوقات، لأنها تعيش حياة غير ممتعة بالنسبة لها، هي بتعيش حياة مجبرة عليها وكأنه سجن، أنا مضطرة أن أنا أعيش مع هذا الرجل. ولذلك احنا بنقول يجب الانتباه إلى أمر هام، لابد أن نحسن الاختيار من البداية، نفكر كويس، نركز كويس، نسأل عن احنا اللي احنا هنخطبها، حضرتك تسألي عن اللي جاي يخطبك، نستشير ونستخير ونختار بطريقة جيدة، لأنه قرار الخطوبة وقرار الزواج هو أخطر القرارات على الإطلاق في الحياة، لأنه مش وظيفة أنا دخلت يعني أتوظف وما عجبتنيش الوظيفة فتركت الوظيفة ومشيت وقدمت استقالتي، إنما لا، دي حياة ستستمر إلى أن يموت أحد الزوجين، وما بيننا أولاد وما بيننا أسرة وما بيننا ارتباطات وما بيننا كذا كذا، فدي حياة مستمرة، حياة مستمرة. فلابد من الاختيار من البداية اختيار يكون سليم، والتوفيق في البداية وفي النهاية من الله عز وجل، لكن احنا ناخد بالإيه؟ ناخد بالأسباب. يبقى قلنا النقطة الأخيرة اللي احنا كنا بنتكلم فيها شعور المرأة بأنها مجبرة على هذه الحياة مع هذا الزوج، خايفة أن يكون خايفة لأن أولادها فالآن على أولادها، وخايفة أن هي تكون يعني تفوز بهذا اللقب لقب مطلقة، خايفة من هذا الأمر. وانتوا عارفين المجتمع الآن لا يرحم المطلقة، يعني خلاص واحدة مطلقة يبقى محكوم عليها بالإعدام، فهي تخاف من هذا الأمر. أيضا من الأسباب اللي هي تؤدي إلى عصبية المرأة وعنادها الزوج المهمل. يعني شو احنا كل ده تكلمنا عن الزوجة والزوج، الزوج هو السبب الآن، هو السبب إلا في كم نقطة فقط هي العصبية من عندها. فإهمال الزوج لزوجته والبيت طول النهار سهران برا وقاعد برا وقاعد مع أصحابه وخارج مع أصدقائه ومسافر يمين وشمال وسايب المسكينة دي في البيت، هي بقى تطبخ وتغسل وتربي العيال وتذاكر الأولاد، وممكن إذا كانت مرأة عاملة تروح الشغل وترجع، يعني تأدي ده كله وهو ولا على باله، ولا في متطلبات نفسية ولا مالية ولا يعني بدنية ولا أي شيء من هذه الأمور، وإهمال ما بعده إهمال من الزوج لزوجته. وبالتالي هي زي بيقولوا بقى فاض بيها، يعني ممكن تصبر مرة اتنين تلاتة، لكن في المرة الرابعة ولا الخامسة خلاص بدأت تنفجر وتاخد ردود أفعال، وبعدين هو يجي الشك في الآخر يقول إيه دي عصبية، عصبية وبتطول صوتها ولا بتعلي صوتها علي. طيب ما حضرتك أنت السبب، إحنا لا نقر إن هي ترفع صوتها على زوجها، لكن أنت نفس الشيء أنت اللي وصلتها لهذا الأمر، فلابد الانتباه لهذه المسائل. أيضا الحوار الموجود في البيت، الحوار الموجود في البيت اللي هو حوار اللا حوار، اللي هو حوار الطرشان كما يقول كما يقولون، لا حد بيسمع لحد ولا حد بيكلم حد، وما فيش أي قناة اتصال ما بين الطرفين، هو كل العلاقة ما بينه وما بين البيت إنه هو يجي يأكل ويشرب وينام، وهي أكل وشرب وغسيل وطبيخ وكنس، وما فيش علاقة ما بين الطرفين غير هذه العلاقة الإيه يعني المعتادة، إنما يتكلم معها يسمع منها، هي تقول هو ياخد رأيها هي تاخد رأيه، ده غير موجود. وبالتالي هي تبدأ إن هي يعني تبدأ هذه تأخذ هذه ردود الإيه الأفعال. أيضا من الأمور إحنا قلنا رمي الزوج المسؤولية كاملة على الزوج. في نوعية من الأزواج للأسف الشديد، طبعا أنتوا فرحانين قوي بعد دلوقتي عم أتكلم عن الرجال، ويعني هيجي دور النساء كمان الكلام، بس إحنا بنديها حقها علشان لما نيجي ناخد حقنا إحنا يبقى إيه يبقى كله بالعدل. طيب في بعض الأزواج للأسف الشديد هو مستفز، يعني هو طبيعته كده مستفز، إذا تكلم يتكلم كلام يستفز اللي قدامه، فهو دايما جالس معها، يعني بنقول إيه لو قعد بره كان أحسن، قال أنت عايز تقعدي عايز يعني أقعد معاكي، حاضر، أم جاي قاعد معها، بدأ يفتح مواضيع مستفزة، وخاصة إذا تكلم برضو عن الزواج من الثانية والزواج من الثالثة وصديقي متزوج وفرحان وسعيد في حياته وأنا مش عارف، ولما اتجوز تاني ربنا مش عارف، ويبدأ يستفز فيها، وسواء ممكن هذا من المواضيع اللي هي مواضيع التعدد، أو إن هو يبدأ يكلمها عن أهلها، وإن أهلك والله يعني بيعملونا وحش، وأهلك بيعملوا كذا، وأهلك فيبدأ يستفز فيها بهذا الكلام، فتبدأ هي تأخذ ردود أفعال، تبدأ تتعصب، تبدأ تنفعل، تبدأ تعاند كرد فعل. من الأسباب أيضا الفراغ العاطفي، الفراغ العاطفي لدى الزوجة، هي مش شعر بأي يعني اهتمام من الزوج في هذه في هذا الجانب اللي هو الجانب العاطفي، يعني لا في كلمة حلوة، لا في خروجة، لا في ابتسامة، لا في يعني أي مداعبة، أي هزار، أي هو كده حاجة جامدة كده. فطبعا هي بدأت تشعر بالفراغ العاطفي، هي بقى تلمح له ما تلمحلوش هو مش موجود هنا. وبالتالي أنا يعني أحذر، يعني أحذر من هذا الأمر، إنه لابد يكون في يعني تواصل عاطفي ما بين الزوجين، تواصل عاطفي، لأنه عدم وجود التواصل العاطفي ما بين الزوجين إذا لم يحكم هذا البيت دين وتقوى وخوف من ربنا، يعني البيت سينفلت ويحدث ما لا يحمد عقباه، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين ويعني بيوت المسلمين أجمعين. فلا بد أن احنا ننتبه لهذا الأمر، الفراغ العاطفي مدمر في الحياة الزوجية. طيب إيه كمان عندنا؟ اختلاف أسلوب التربية. هي عايزة تربي بشكل وهو يريد أن يربي بشكل آخر، وبالتالي اختلفوا مع بعض. الولد عايز يجيب شنطة جديدة، هي بتقول لا أنت كده بتدلع، أو العكس يا ملكيش دعوة أنا اللي بجيب كده. خلاص بقينا إيه، عملنا خناقة مع بعض وتعصبت الزوجة أو هو اتعصب. نقطة وخاصة دي مع الشباب اللي هم الصغيرين في السن اللي تزوجوا حديثا، اللي هو لا يدرك طبيعة المرأة، لا يدرك طبيعة المرأة، ولا يدرك نفسيات المرأة ولا ظروف المرأة، وبالتالي يبدأ يطلب طلبات في أوقات لا يصلح أن يطلب فيها هذه الطلبات، فبالتالي هي تبدأ تتعصب وتبدأ تتنرفز وتبدأ يعني إيه، إذا طلب مرة واثنين وثلاثة تبدأ هي تعاند. أيضا ممكن تبص تلاقيه بيكلم زوجته وكأنه بيكلم واحد زميله في الشغل، وطبعا ده يعني إيه يجب أن احنا ننتبه له. من الأشياء اللي هي برضو يعني تسبب إزعاج للمرأة طبعا مسألة الكلام الكثير في التعدد وتعدد الزوجات. طبعا تعدد الزوجات شرع ودين، يعني عشان بس احنا من ايه ما ناخدش المسألة، تعدد الزوجات شرع ودين وشرع ربنا، لكن له فقه. تعدد الزوجات له فقه، من يصلح للتعدد من لا يصلح للتعدد، هل هو يصلح ما يصلحش، ويلزمه كده أمور. يعني هي المسألة مش داخل أنا رايح أتزوج، لا، أرجو الانتباه لهذا الأمر. رغبة الزوج في فرض سيطرته على البيت والتحكم في البيت، هو عايز يبقى كلمة تقول لك أنا بقى الراجل والقوامة في إيدي، فأنا إيه لازم أعمل، فيهمل المرأة إهمالا شديدا، فتصبح هذه المرأة وكأنها يعني كم مهمل، تبدأ هي تتنرفز. أوقات بيكون في فارق مادي وفارق مالي وفارق اجتماعي وفارق حتى علمي ما بين الزوج والزوجة، وهو لا ينتبه لهذا الأمر، فيبدأ يحتقر المرأة اللي هي زوجته ويهينها في بعض الأحيان، وأصبحت هي يعني وكأنها خادمة في البيت، وبالتالي هي طبعا هذا الأمر يبدأ أنه يضايقها، وتبدأ تأخذ ردود أفعال، وتبدأ تتعصب، تبدأ تنرفز، بل يصل الأمر إلى العناد. أيضا نشأة الزوج في أسرة كان والده في الأصل كان متسلط، يعني هو الزوج نفسه والده كان متسلط، فبينطبع على هذا ويأخذ هذا الشعور وهذا الإحساس وهذا الطبع من والده، ويريد أن يطبق هذا الأمر في البيت، وتبقى الكارثة بقى، الكارثة الكبيرة، إنه الزوجة نفسها كانت متربية في بيت الأم بقى هي اللي كانت ممشية البيت، فدي بقى هنا الكارثة. هو جاي من بيت الأب كان هو المتسلط والمهيمن على كل شيء، فصادف زوجة الأم هي اللي كانت مسيطرة على البيت، فبالتالي الاثنين يعني اتحطوا الاثنين زي ما بيقولوا اثنين أسود مع بعض، وهتبقى إيه، هتبقى مشكلة كبيرة جدا. ولذلك بنقول نرجع مرة تانية، الاختيار الاختيار الاختيار، بتختار البنت وبتختار والدها وبتختار والدتها وبتختار أسرتها وبتختار حتى البيئة اللي نشأت فيها. يعني المسألة مش مسألة أنا رايح أتزوج عجبتني دي رحت أتزوج كده، لابد أن هي تكون إيه الأمور ديت ننتبه لها باستمرار. طيب ديت كانت أسباب، دي كانت أسباب لهذه المشكلة اللي هي عناد الزوجة وعصبية الزوجة. طيب النقطة الثانية اللي نتكلم فيها، احنا عندنا يعني ثلاث عناصر، العنصر الاول الاسباب، العنصر الثاني الاثار السلبيه لهذه المشكله. يعني لما يكون عندنا المشاكل ديت بتؤثر على ايه، احنا عندنا يعتبر عندنا مثلث اسري. المثلث الاسري ده منه ضلع اللي هي الزوج، الضلع الثاني الزوجه، والضلع الثالث الاولاد. دول ثلاث اضلاع اللي هم الاسره، الزوج والزوجه والاولاد، دول الثلاث اضلاع. فهل هذه المشكلة ستؤثر على هذه الأضلاع الثلاثة؟ هنشوف. أول أثر سلبي لهذه المشكلة اللي هي مشكلة عصبية الزوجة وعناد الزوجة توتر الحياة الزوجية. تخيل بقى الاتنين ده بيتخانق وده بيتخانق، دي صوتها عالي وده صوته عالي، هو كل ما يكلمها هي تتعصب، كل ما تعاند يا ستي ما تخرجيش، لا هخرج، يا ستي لو سمحتي ما تروحيش عند والدتك النهاردة، لا أنا رايحة، أنت عايز تمنعني، فبتبقى أي حياة. ففي توتر في الحياة الزوجية مستمر وكثرة المشكلات ما بينهم فيصبح في توتر. طيب بناء على هذا التوتر سيحدث إيه؟ سيحدث اضطراب في الجو الأسري، سيحدث اضطراب في الجو الأسري. الاضطراب ده سيكون له تأثير على مين؟ عليها، ويكون له تأثير عليه وعلى الأولاد. طب إيه التأثير اللي هيكون على الأولاد؟ التأثير اللي هيكون على الأولاد إن الأولاد هيبدأوا يشعروا بعدم الأمان في البيت، وهيبدأوا إن هم يحبوا يكونوا موجودين خارج البيت باستمرار. وأنا كل ما أرجع البيت ألاقي أمي بتتخانق مع أبويا، بلاها أنا قاعد برا البيت، خاصة إذا كانوا شباب يعني إيه يعني بدأوا ممكن يخرجوا، أو البنات، فهذه نقطة خطيرة جدا. أيضا بينسحب هذا الأمر على التأخر الدراسي لدى الأبناء، يبدأ بقى إيه تأخر دراسي، هروب من المدرسة، رسوب، كل دوت يكون له تأثير، لأن ما فيش بيئة يعني بيئة آمنة داخل البيت، كل دوت بسبب هذه العصبية وهذا العنف. وأنا هنتكلم في النهاية بإذن تعالى وهنجد أن الأمر المفروض أنه سهل بسيط، يعني إذا بنقول إحنا والله مسلمين ومؤمنين وموحدين والشعارات الجميلة اللي إحنا بنقعد نقولها وبعدين نيجي في الآخر لا بنطبق منها حاجة ولا بنعمل حاجة. فأنا بنقول إنه عندنا كل الحلول وسهلة وبسيطة، هنشوفها في الآخر بإذن تعالى. أيضا من الأثار السلبية انخفاض المستوى التعليمي للأولاد، انخفاض المستوى التعليمي للأولاد. وإحنا لو رحنا أي مدرسة ووجدنا طالب بيهرب، مسألة هروب من الدراسة، لو رحنا وسألنا هنجد إن إحنا نقعد ندور كده نلاقي إن ممكن من الأسباب اللي هي موجودة المشكلات الأسرية، إما إن أبوه مطلق أمه، أو إن أصلا في مشكلات في داخل البيت. من الأثار السلبية أيضا فتور العلاقة الزوجية ما بين الاثنين، ويصبح فيه تباعد، يحدث إيه تباعد، سواء كان هذا التباعد نفسي، سواء كان هذا التباعد جسدي، سواء كان هذا التباعد عاطفي. خلاص كل واحد بقى إيه، خلاص أنا لسه متخانق معها وصوتها يعني جاي بآخر الشارع، وأنا كمان عليت صوتي والدنيا، ويا سلام بقى لما بتتعصب هي وتبدأ تدعي على الأولاد، وسلام بقى هو لما يتعصب ويدعي على الأولاد. أنا من ساعة يعني سبحان الله كنت يعني نزل أصلي العشاء وأسمع أحد الناس يعني واحدة بتدعي على أولادها دعاء عجيب الشكل، عصبية شديدة جدا، يعني عافانا الله وإياكم، ربنا يصلح الأحوال جميعا ويصلح يعني كل الناس، يعني بتدعي على أولادها يعني هتدمرهم هتنهيهم، يعني دعت على نفسها ودعت على الزوج ودعت على الأولاد كله كده دفعة واحدة. فإيه ده إيه ده إيه العجب ده إيه العجب. طيب وأنا ما هو اللسان ده في نفس اللحظة بدل ما أقول له روح ربنا ياخدك، ما أنا ممكن يا ابني ربنا يهديك، يا ابني ربنا يصلح حالك، يا ابني يعني يا ابني اهدى شوي، يعني ممكن نقول دوت وممكن نقول دوت. إيه بقى ليه للناحية التانية؟ لأن إحنا لا ندرب أنفسنا على إن إحنا يكون نقول الكلام الطيب، فبدل ما أن تكون الدعوة على الولد ندعو له بالهداية. على أي حال يبقى فطور العلاقة الزوجية ما بين الزوجين نفسيا وعاطفيا وجسديا. وأنا بقول يعني مش عايز أدخل في التفاصيل، كل واحدة من دول إذا لم يتم تداركها وإذا لم يكن هناك دين ممكن تؤدي إلى مشاكل أخرى. وديت اللي هي النقطة اللي جاية، إنه من الآثار لها لجوء أحد الطرفين للعلاقات الخارجية، لجوء أحد الطرفين للعلاقات الخارجية. يعني وأنا كل ما أرجع البيت في مشكلة، وأنا كل ما أرجع البيت هي مصهراني لحد الفجر عمالة تخانق معايا، وأنا كل ما أنا عايز أنام العيال عمالين هي عمالة تخانق مع العيال، أو العيال بيتخانقوا معاها، أو خلاص فضيت من العيال راح جاية لنا بدأنا نتخانق إحنا مع بعض، فهو يبدأ يقول الله يعني بلاها القصة ديت، بس إذا تبدأ أم العيال خليها أم العيال موجودة وأنا أخرج برا إيه، يا إما أسهر برا او ان انا بقى اتزوج عليها، او اذا ما كانش عنده بقى يعني خوف من ربنا هيبدأ يعمل علاقات اخرى، وهي ممكن تعمل نفس الكلام دوت. يعني الامر مش بعيد، يعني هي ممكن تعمل نفس الكلام دوت، وطبعا زوجها لا بيسمعها كلمة حلوة ولا كلام دوت، فتبدأت ايه تبحث عن من يعني يقول لها هذه الكلمات الحلوة الجميلة، وهذا يعني ايه ما لا نرضاه ابدا. من الاثار النفسية ايضا بسبب هذا الامر ان ممكن تحدث مشكلات نفسية، يحدث بقى انطواء، يعني مثلا انطواء او اكتئاب، يعني هي ممكن تكون خايفة ترد عليه فتبدأ تنطوي او تحدث لها اكتئاب لان مش هتقدر ترد عليه، بتخاف، ما عندهاش جرأة، فتبدأ خلاص تكتم في نفسها ويحدث لها اكتئاب او يعني انطواء على نفسها، وخلاص والامر كده انتهت، وتعيش بقى بهذه النفسية. او يحدث لها امراض عضوية، كسرة الصداع، السكر، الضغط، عافانا الله وإياكم المسلمين أجمعين، كل ده ممكن يحدث بسبب أن هي عمالة تكتم في نفسها، يعني سواء كتمت في نفسها أو سواء اتكلمت وتعصبت ممكن تصاب بهذه الأمور. فإحنا من البداية خالص مع يعني علينا من ده بإيه؟ يعني إحنا علينا من ده بإيه؟ هنقول إن شاء الله رب العالمين اللي هي كيف نتفادى هذا الأمر بإذن الله تعالى. طبعا المسألة يعني الحياة مش وردية، يعني المسألة من الحياة مش وردية، يعني ما تصوروش ان انا مثلا بتكلم كده عايش في كوكب تاني، انما لا احنا بننقل لحضراتكم يعني ايه المفروض يعني خبرات الامور ما بين الزوجين اسهل ما يكون. وانا هقول لكم دلوقتي ازاي بتمشي الحياة الزوجية في الحل باذن الله تعالى، وده اللي موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما نخترعش حاجة من عندنا، ده موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من الآثار السلبية لهذه المشكلة اللي هي عصبية الزوجة وعناد الزوج وعنادها، عدم رغبة الطرفين بقى إيه في الاستقرار بالبيت، خلاص طلقني أو نخرج معه البيت وخلاص ما فيش لا يصبح هناك استقرار داخل البيت، دي من الآثار السلبية. طيب عندي بقى مشكلة تانية من الآثار، انه لو الزوج شخصيته ضعيفه، يعني هو بقى واقع في المشكله ديت وهو اصلا شخصيته ضعيفه، ماشي، هو اصلا شخصيته ضعيفه، في هذه الحاله سيضطر وسيلجا الى التنازل، خليها بقى زع وانا اعمل ايه خلاص، ويبدا ايه يتنازل بحيث ان هو يكسب رضاها. طيب وهو ظن منه ان المشكله كده تتحل، لا المشكله مش تتحل، لانه هنا سيظهر هذا الأب وهذا الزوج أمام الأبناء بأنه شخصيته ضعيفة، وبالتالي هؤلاء الأولاد وهؤلاء الأبناء سيتعالون على والدهم، وهذا للأسف هتبقى مشكلة أخرى. يبقى احنا بنهرب من مشكلة روحنا للمشكلة التانية. طيب الزوجة عنيفة والزوجة عنادية والزوجة عصبية، وهو بقى مش هيقدر يتحمل الكلام دوت، وصل الأمر فين؟ لا خلاص بدأ يمد إيده بقى، يبقى لازم تنضرب، ويبدأ هو يتخذ هذا الأمر العنف والضرب، وممكن بقى سب وحاجات كده كتيرة، رد فعل بقى خلاص، يعني إيه اللجوء إلى الضرب. والضرب ده احنا قلنا في المرات السابقة إنه الضرب ده ممكن يوصل لمسائل، ممكن يوصل لقتل والعياذ بالله، يعني يضرب من غير ما يكون منتبه، فممكن يضرب في مكان يموت، وممكن بقى مع يعني فقدان الشعور وكده يروح ضرب ضربة خلاص ممكن تضيع فيها الزوجة ديت، وهو أصبح قاتل وهي ماتت والأولاد اتشردوا، كل ده بسبب عصبية سواء منه أو منها، فأرجو أن احنا ننتبه لهذا الأمر. طيب ما دمنا بقى صدعنا دماغكم بالأسباب والآثار السلبية، ندخل بقى على الحلول بقى، يعني نحل هذا الموضوع. وأنا أكلم الزوج أولا، وما يجي نكلم الزوج بنكلمه لأنه هو يعني القبطان يعني وصاحب الإيه يعني صاحب الدفة ومالك السفينة وقائدها. وأنا بقول لحضرتك يعني أنا هنبدأ بالزوج الأول وبعدين ننتهي بالزوج. لا بس احنا بنقول للزوجة خليكي في الاخر كده، وجهزي معاكي الكاميرا بتاعة الموبايل بتاعتك عشان هنقولك حاجة تعمليها في اخر المحاضرة بإذن الله تعالى. طيب احنا بنقول للزوج المحترم اللي هو قائد السفينة، بنقول له حضرتك انت القائد، والقائد هتركب سيارة، هتركب سفينة، هتركب طيارة، فانت مسؤول عن نفسك ومسؤول عن اللي معاك دول كلهم. فإذا كنت متهور يعني هتضيع نفسك وتضيع الباقيين، إذا كنت رزين وصبور وهادي لما تيجي تتعرض الطائرة المشكلة، لما تتعرض السفينة المشكلة، لما تتعرض السيارة المشكلة، إذا كنت أنت هادي هتقدر تاخد رد فعل مناسب لهذه المشكلة. إذا كنت متهور هتاخد نفسك بالطيارة بأي حاجة بالناس اللي موجودة معاك دي كلها وتروح مضيعها. فأنا بقول لحضرتك خليك يعني رزين، خليك هادي، أضبط انفعالاتك عشان توصل لبر الأمان أنت وهذه الأسرة الكريمة. يبقى بنقول لك بيدك القوامة، الله عز وجل لم يعطيك القوامة يعني هباء، يعطيك القوامة علشان تقوم على هذا البيت وتقود هذا البيت أن تأخذه إلى بر الأمان. دي النقطة الأولى للزوج، يبقى تأخذ القوامة بحق القوام بحقها. الأمر الثاني، لا تكن أنت السبب في غضب الزوج، يعني تبقى أنت السبب وبعدين ترجع تشتكي، يبقى ما تخليش أنت أي أسباب من عندك، علشان حتى لما نيجي نتدخل في هذه المشكلة يعني يبقى أنت لك إيه، يبقى لك الحق. النقطة الثالثة، عدم الانتصار للنفس، ما تبقاش دايما انت بتنتصر لنفسك برضو علشان الامور تمشي، ما تاخدش ايه، ما تاخدش المسألة زي ما بيقولوا على الحامي كده، لانك انت لما هتبدأ تنتصر لنفسك الطرف التاني هيبدأ يعمل ايه، هو كمان عايز ينتصر لنفسه. طيب انا بنتصر لنفسي وهو ينتصر، والطرف التاني اللي هي الزوجة تنتصر وده يعلي صوته، لا انت بتقول انت خلاص بقت مشكلة، انت عليت صوتك وهي عليت صوتها وخلاص الامر خرج عن الايه، عن السيطرة. طيب احنا قلنا من الاسباب ان ادارة البيت ممكن تعمل مشكلات، طب ما تيجي نتفق او تتفق مع زوجتك على ادارة البيت، انت هتعملي كذا وانا هعمل كذا، يعني انت لك العلاقات الخارجية الداخلية في البيت وانا لي العلاقات الخارجية في البيت. مش الدول بتعمل كده، يقول لك ده او حتى الشركات يقول لك ده مسؤول العلاقات العامة، والدول عندي ايه، وزير الخارجية، وعندي وزير الخارجية، وعندي وزير للداخلية، وعندي وزير مش عارف ايه، ونفس الشيء. ما هو البيت ده ايه، ما البيت ده اسرة او دولة او شركة، انا مسؤول عن العلاقات الخارجية وانت مسؤولة عن العلاقات الداخلية، وفي نفس الوقت انا هكون مشرف على هذه العلاقات الداخلية الموجودة ونتفق عليها، لما يحصل كذا احنا نعمل كذا. خلي بالك احنا متفقين لهذه الاتفاقات، خلاص تبدأ الأمور إيه تصير، إنما لو غير كده هتبص زي ما أنت إيه عارف. نحدد مع بعض آليات تربية الأبناء، هنجيب لهم إيه، مش هنجيب لهم إيه، إيه الحدود اللي نشتري لهم، إيه الحدود التي لا نشتري لهم، إيه هي الأخطاء المقبولة منهم وإيه الأخطاء الغير مقبولة منهم، إمتى أنت اللي هتتدخلي في هذه الأخطاء ومتى أنا سأتدخل في هذه الأخطاء. نرتب أمورنا في تربية الإيه الأبناء، لكن إن الأبناء يلاقيكوا أنتوا الاثنين مختلفين على التربية هيبدأ إن هو ياخد ديت إيه فرصة بالنسبة له، هيشتغل على الطرفين، عارف إن أنت ضده وهو عارف إن هو إن أنت ضدها، هيبدأ يلعب على الإيه على الطرفين، إنما لما يلاقيكوا يعني حاجة واحدة مش هيقدر إن هو يدخل ما بينكم. اللي جاي بقى وما تزعلش مني، يعني ساعدها في أعمال البيت يا أخي، هتساعدها في أعمال البيت بما تستطيع، بما تستطيع. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، يعني يعمل، فأنا إيه المانع أن أنا ممكن أساعد، أنا أرتب المكان اللي أنا أكون فيه. من الحاجات الجميلة جدا أنت يعني بتاكل، بتتغدى، بتتعشى، أي شيء، وأنت قايم شيل الصينية في إيدك واخرج بيها على المطبخ، هو لازم هم اللي يشيلوا؟ طب ما تشيلها أنت يعني، وانت عايم كده روح شيل، وهما بيحطوا الاكل ما تساعدهم، يعني يبقى في اي مساعدة موجودة حتى لو مثلا شراء الأشياء من خارج البيت أو كده، المهم التخفيف بأي طريقة أنت تراها مناسبة لبيتك، ساعد في أعمال البيت بما تستطيع، بما تستطيع. النقطة اللي جاية، أنا قلت لكم أنتوا عدوا براحتكم يعني. النقطة القادمة ألا وهي أن تذكر الإيجابيات، تذكر، أذكر لها الإيجابيات، أذكر لها الجوانب الإيجابية في حياتها وفي حياتك. يعني أترك التركيز على السلبيات. يعني حتى لما تيجي تناقش هذه الزوجة في مشكلة، ممكن يعني في مشكلة موجودة، فهنقعد نتكلم بقى عشان نحل المشكلة. طيب إيه رأيكم أنا مثلا أقول لها إيه؟ هو أنت إزاي تقولي الكلام ده؟ دي مثلا دي مدخل بقى، أنت خلاص وصل بيك الحال أنك ترفعي صوتك عليا، دي مدخل. غير لما أدخل بمدخل تاني أقول أنا بصراحة مش مصدق أن أنت تعملي كده، ده أنت ما بيطلعش من بقك العيب، أنت عملتي كده إزاي؟ ده مدخل مختلف. يعني مدخل أذكر فيه الإيجابيات لها قبل السلبيات، واخد بالك؟ فهي تبدأ إيه؟ تبدأ تنزل وتبدأ تهدى. أما إن إحنا نعلي الوتيرة خلاص، يعني أنت هتقول وهي هترد عليك، مفيش أي مشكلة بقى خالص. فنذكر الجوانب الإيجابية ونبتعد عن الجوانب السلبية ولا نركز عليها. وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلقا أو إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ففي الإنسان كده، الإنسان فيه صفات حميدة وفي صفات يعني غير حميدة، فأنت تذكر هذه الصفات، لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلق رضي منها آخر. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيه كمان ممكن تعمله علشان نهدي الأمور والبيت يبقى مطمئن؟ الهدايا. الهدايا تفتح القلوب وتطيب النفوس. هدية جميلة بسيطة بقدر ما تستطيع، لا تكلف نفسك ما لا تطيق. يعني هدية بسيطة، انت عارف ممكن تجيب شوكولاتاية بعشرة جنيه وانت طالع كده من البيت، جايب شوكولاتة، هي ما تعرفش انت هتجيب شوكولاتة، فانت هتجيب لها شوكولاتة طيب 10 جنيه وتديها لها، خلاص هي كده انبسط، ما فيش اي مشكلة، والامر ربنا موسع عليك هات اكتر، وهكذا يعني. فاقدم لها هدية بسيطة تعبر بها انت على عن مشاعرك، هي لما تلاقيك انت جايب هدية تعرف كده ان ايه يعني في مشاعر ما بينكم. من النقاط المهمة ايضا التماس الاعذار وفهم النفسيات، التمس لها عذر وفهم نفسية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه ويدخل أو يدخل تدخل مثلا إحدى زوجاته وتقدم له طعام، في وكان اليوم يوم عائشة رضي الله تعالى عنها، في بيت عائشة رضي الله تعالى، أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب هنا ماذا فعلت أمنا عائشة؟ ماذا فعلت؟ كسرت الإيه؟ الطبق اللي فيه الأكل، طيرته. طيب ده في رجالة قاعدين، ده في ناس قاعدة، ده ينفع الكلام دوت؟ يعني احنا لو واحد فينا كان قام قال لهم ده بعد اذنكم شويه، وقام داخل جوه، كنا سمعنا بقى صوت التكسير والضرب يعني، او تفضلوا انتوا عشان احنا ورانا شغل بقى ونكسر الدنيا دي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده ابدا. ليه؟ لانه يلتمس الاعذار ويفهم النفسيات. هي كلمتين اتنين بس قالوا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال غارت امكم، خلص الموضوع، غارت امكم، ونبقى نحل الموضوع بقى، ويبقى طعام بطعام وصحفة بصحفة، ده موضوع آخر. لكن غارت أمكم، ده إيه اسمه إيه هنا؟ اسمه فهم النفسيات، فهم النفسيات والتماس الأعذار. فإذا فهمنا النفسيات والتمسنا الأعذار كثير جدا من المشكلات تتحل بإذن الله تعالى. طيب ممكن تعمل إيه تاني أيضا معها بحيث إن إحنا يعني ما توصلش لهذا الأمر من العصبية ومن العناد؟ اعطيها يوم اجازة من البيت. مش انت حضرتك لما بكون تشتغل في شركة عندك يا اما الجمعة اجازة، يا اما عندك صلى الله عليه وسلم، يا اما عندك الجمعة والسبت اجازة، او بعض الشركات عندك الخميس نص يوم والجمعة اجازة. طب هي فين اجازتها بقى؟ ده هي بتطبخ طول الاسبوع، وبتغسل طول الاسبوع، وبتنظف البيت طول الاسبوع، وكل حاجة طول الاسبوع، ما عندهاش اجازة ابدا. طب اديها اجازة، يعني اعطيها اجازة من عندك، قول لها انت يوم الجمعة اجازة، ويوم الجمعة اجازة دوت اليوم اللي تتفقوا عليه، جمعة سبت اي يوم يعجبكم، يبقى ده الغدا من برة، انت تجيب الغدا تاخدهم برة، تخرجهم تتغدوا المهم ان ايه عندها يوم اجازه تغيير تبدا في اليوم اللي بعده هي ايه يعني زي ما بيقولوا شم نفسها كده. النقطه الاخرى يعني اذا كنت متزوج من اخرى فعليك بالعدل، فعليك بالعدل حتى لا يحدث مشكلات. ايضا قبول اعتذارها اذا جاءت معتذره، يعني تخيل انت هي جت اخطات وجت تعتذر لك، فانت لازم تقبل هذا الاعتذار، ولا لا ما تروحي دلوقتي انا مش فضيلك انا مش طيب خلاص هي بعد كده مش تعتذر لك. فقبول الاعتذار اذا جاءت معتذره. النقطه الاخيره بقى بالنسبه لحضرتك يعني عشان احنا يعني تقلنا عليك وطولنا عليك، خليك ذكي، كن ذكيا فطنا، كن ذكيا فطنا. يعني ايه ذكي فطنا؟ تعلم من اين ومتى تهب العواصف، من اين ومتى تهب العواصف. ايه ده انت ايه الكلام دوت؟ الكلام دوت احنا اخذنا الجزئيه ديت من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لأمنا عائشه يقولها اني لا اعلم اني لا اعلم متى تكوني علي راضيه ومتى تكون علي غاضبه. هو النبي صلى الله عليه وسلم يعرف امتى زوجته تكون راضيه وامتى زوجته تكون غضبانه، يعرف هو عارف من اين ومتى تهب العواصف. تمام، فانت خليك ايه ذكي، اعرف الاحوال. نيجي بقى ايه ننهي المحاضره بالزوجه. الزوجه بقى علشان هي العصبيه العناديه ديت ماذا تفعل حتى يعني تتغلب على هذا الامر؟ في الغالب انه بيحدث هذا الامر لقله وعي وعدم ادراك، لقله وعي وعدم ادراك. طيب احنا نرفع الوعي دوت والادراك ده باي طريقه؟ دوره زي اللي احنا بنحضرها يعني جزاهم الله خيرا الاخوه في الطريق الى الله، لما عملنا موضوع الدورات ديت هذه الامور بتغير يعني بتغير امور كثيره عند يعني عند الأزواج والزوجات والمقبلين على الزواج، وبيجي أسئلة كثيرة، ووجدنا الحمد لله رب العالمين إن في بعض أمور بتتغير بفضل الله عز وجل. فحضور مثل هذه الدورات يعني الأخت لا تحرم نفسها من هذه الأمور، تقرأ بعض الكتب، تسمع بعض المحاضرات الموجودة، والطريق إلى الله مليان ما شاء الله، تقرأ بعض الكتب اللي هي المتعلقة بالتربية وحقوق الزوجية والمشكلات الزوجية وكيفية علاجها، بحيث ان هي تتعلم وتبدأ الامور دي تتغير عندها. يبقى دي اول نقطة بالنسبة للزوجة. بنقول للزوجة العصبية والعنادية هو انت مركزة ليه؟ مثلا هي كم قدم؟ تقول لك 20 قدم، خلاص اتفقنا. طيب ما تيجي ناخد نجيب ايه؟ مش انت عايزه 20 قدم، عايزاها ليه؟ اصل عشان واسعه وتاخد الحاجه اكتر. طيب ما نجيب نوع تاني وبرضه حلو ومعروف والكلام دوت، بس هيقل مثلا 2000 او 3000 واحنا اولى بيهم نديهم للاولاد. حاول ان يكون في اكتر من حل عندك. لا هو شرب بقى وما فيش غير الشرب، وانت هو انا اقل من مين يعني؟ فهي عملت ايه؟ خدت حل. طيب معكم، هي خدت حل واحد واستقرت عليه ومش عايزه تغيره، وبالتالي بتحدث هذه الايه؟ بتحدث هذه المشكله. تمام؟ فبنقول لها حاولي تحطي عندك بدائل، عده بدائل، ما تركزيش على نقطه واحده فقط، وعدم التشبث بالراي. طيب بنقول لها كمان العلاج بقى الايه؟ الشرعي النبوي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لنا جميعا، مش لك لوحدك، لنا كلنا. بس ما دام الكلام لك يبقى دوت. انت في حاله غضب خلاص، يعني في شيء اغضبك، طب المفروض نعمل ايه؟ طب انا جالسه ماشي انا واقفه، اقعدي لو سمحتي. ايه طب اهدي، طب استهدي بالله كده واقعدي، طب تقعد. طب افرض ان هي كانت قاعده، نامي كده يعني اتجعي كده شويه. طيب واذا كانت قاعده اصلا ولا متجعه، غيري مكانك، اخرجي من هنا، روحي هنا، ادخلي توضي. الوضوء ده جميل كده عشان ايه؟ بتهدي. زودي شويه وصلي ركعتين. يبقى هنا ديت من العلاجات اللي هي، انما خلاص انا همسك في يعني اطبق في زماره رقبته وانا مش هسيبه النهارده وانا دوت ايه؟ ده مش سلوك ابدا. مش سلوك، احنا يعني ايه هذه السلوكيات احنا يعني خسرنا بسببها كتير جدا، و يعني مشكلات كبيرة وبيوت اتهدمت بمثل هذه الأمور. الزوج بيضرب زوجته ضرب يعني قاتل، هي بدأت تعمل نفس الشيء، ممكن تتخانق معاه تقطع له هدومه، فطبعا ده مش سلوكيات أبدا ما بين أزواج. بقول لحضرتك استشعار واستحضار أجر من يقضم الغيظ، استشعار واستحضار أجر من يقضم الغيظ. شوفي الحديث الجميل ده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في الجزئية ديت: ومن كف غضبه، من كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا، ومن كظم خلاص متغاظ بقى وخلاص يعني، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، يعني ممكن يعني الغيظ ده ممكن يطلعه يعني هو عنده المقدرة على كده ويكسر اللي قدامه. ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. هذه بقى لما استشعر هذه الأمور ولا أنا عايز الأجر من عند ربنا، ده مش معناه أن حضرتك تتركي حقك، ده مش معناه أن أنت ترضي بالإهانة، ده مش معناه أن أنت تبقى مزلولة مهانة، ده مش معناه ده كله أبدا، إنما ما تضيعيش حقك، خدي حقك بس بالأدب وبالاحترام، واهدي شوية ما ترديش دلوقتي، انتظري لما هو يخلص كلامه، انتظري لما هو يخلص اللي عنده كله وبعدين نبقى نتكلم. يعني ده من الأمور الهم. أيضا احتساب واستشعار أجر تباعل الزوجة لزوجه، يعني أنت شوفي المرأة كده، امرأة عمالة بتزعق لزوجها، تخيل يعني شكل يعني نقطة عجيبة الشكل، زوجة وعمالة تزعق لزوجها وانت وسويت وانت، والولاد عمالين يتفرجوا على المشهد الجميل دوت، الزوج قاعد وهي عمالة تزعق له وانت سويت وانت مش عارف ايه، وبعدين هو راح قايم، هو انت مش عايز تحترم نفسك، ام قايم ضربها ضربتين، والاولاد بيتفرجوا على المشهد الجميل اللي احنا بنشوفه دوت. طبعا دوت امر عجيب جدا. فبنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا صلت المرأة خمسها، يعني خمس صلوات، شوف حديث يعني الأمور دي خلصانة وبمنتهى السهولة. إذا صلت المرأة خمسها يبقى تصلي خمس صلوات، إيه كمان؟ وصامت شهرها شهر رمضان، وحافظت فرجها، وأطاعت زوجها، بين قوسين اهي وأطاعت زوجها، يبقى النتيجة ها خمس صلوات شهر رمضان، تطيع زوجها، تحافظ على عفتها وطهارتها، وأطاعت زوجها، قيل لها، يقول لها يبقى قيل لها ادخلي الجنة. طيب ده كفاية بقى لحد كده، ده حاجة يعني جميل. قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت، اختاري الباب اللي يعجبك وادخلي منه. طب هي عملت إيه؟ هي الحاجة المطلوبة منك. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، متهيألي الأمور يعني ربنا بيحبك، يعني ربنا بيحبك. قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة أو من أي أبوابها شئت. طيب شوف الحديث الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يكلم يعني امرأة ويقول لها: أذات أو أذات زوج أنت؟ أنت عندك زوج؟ يعني في زوج عندك؟ قالت: نعم أنا متزوجة. قال: فأين أنت منه؟ يعني أنت مكانه فين عندك؟ العلاقة اللي ما بينك وما بينه، فأين أنت منه؟ قالت: ما قالوه، يعني لا أقصر في حقه أبدا، ما قالوه إلا ما عجزت عنه، يعني الحاجة اللي أنا مش أقدر عليها. قال: فكيف أنت له؟ فإنه جنتك ونارك، هو الزوج دوت هو جنتك ونارك. أدي يعني إيه، أدي فضل الزوج بالنسبة للزوج. النقطة بقى اللي جاية ديت جميلة جدا ومهمة جدا، ايه هي؟ احفظوها بقى دي: كثرة الدلال يدعو الى الاملال، كثرة الدلال يدعو الى الاملال. بمعنى ايه الكلام دوت؟ بمعنى ان الزوجة اللي هي بتدلل كتير قوي على زوجها بيصل الامر من الزوج ان هو خلاص يملها، يعني بتدل عليه بشكل بقى فج. يعني انت تدل ماشي، يعني كل حاجة ولها ايه، لها يعني الميزان بتاعها. هنزود يعني زي ما بيقولوا دايما، يعني بيتقال الشيء اذا زاد عن حده اتقلب لضده. فكثرة الدلالة هتبدأ تدللي عليه قوي وتدلعي عليه قوي بشكل اصبح يعني غير مستساغ. النتيجة الملل، يدعو الى الايه، الاملال. كثرة الدلال يدعو الى الاملال. فخليكي مقتصدة في هذا الامر. النقطة الاخيرة اللي انا قلت لحضراتكم عليها، اللي هي تحضروا بقى الكاميرا بتاعتكم. انا بنقول للاخوات، بنقول للزوجات اخيرا، خدي لنفسك سيلفي، صورة سيلفي كده مع نفسك. السيلفي ده هتاخديه امتى؟ وانت طيب عشان اشرب الـ الحاجات اللي بردت ديت. طيب بنقول النقطة الأخيرة، خد لنفسك سيلفي. ايه السيلفي دوت؟ يعني صورة كده وانت بتتخانقي مع زوجك ومسكاه بقى، ويعني وصوتك جايب آخر الشارع. خد لنفسك صورة وانت بهذا الشكل ومتعصبة بقى وشعرك مش عارف ايه والهدوم كذا. خد لنفسك صورة، وبعدين خد لنفسك صورة تانية بعد ما تصلحوا وعمالة تتحكي معاه وتحضري له الأكل وتهزروا مع بعض. خد لنفسك صورة ولا حطي الصورتين جنب بعض، واختاري أي صورة ممكن تحبيها. هتلاقي فرق كبير بين الصورة اللي هنا والصورة اللي هنا. احنا محتاجين الصورة كلها تكون فيها الابتسامة، تكون فيها البشاشة، يكون فيها الطاعة، يكون فيها المودة، يكون فيها الرحمة. نذكر بأمرين هامين، وكما قال الله عز وجل، وعاشروهن بالمعروف، وهذه للرجال، وعاشروهن بالمعروف. وقلنا المعروف كل معروف، كل خير ممكن أن تقوم به لزوجتك، كل الصفات الجميلة اللي تسعد بها زوجتك، هذا من المعروف. وعاشروهن بالمعروف، الأمر خلصان في كلمتين اتنين، تمام. ونرجع إلى أمر الله عز وجل للجميع، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها، الهدف الأول لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى سكن ومودة ورحمة، هذه الأمور لابد أن تكون في البيت. أسأل الله عز وجل أن يملأ بيوتنا وبيوتكم بالفرحة والسعادة، وأن يجنبنا الشقاء، وأن يجنبنا المشكلات وكل هذه يعني المكدرات وهذا النكد الموجود في بيوت المسلمين. وجزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب في أي أشياء متعلقة، يعني لو في حد عنده نقطة تفضل، أهلا وسهلا. يعني احنا قدامنا لسه قدامنا كم دقيقة كده، لو في عندكم أي شيء، عندنا كم دقيقة بإذن الله تعالى. إذا كان سبب العصبية هو أن الزوج هو من يجعل الزوجة تتعصب، ما هو الحل؟ طيب احنا ما احنا قلنا الحل، ما احنا قلنا الحلول اهيت، الحلول كلها قلنا. احنا الحلول هنا حلول عند الزوجة وحلول عند الزوج. الزوج احنا قلنا له، كلمناه في 12 نقطة يعملهم، وقلنا لحضرتك برضو حوالي 5 أو 6 نقاط. يعني إن شاء الله ترجع لي المحاضرة بإذن الله إذا كنت يعني داخل متأخر. طيب بتقول من يبدو التعصب والعناد من هو جدا لحوح. نعم، حاولي يعني حاولي ان انت تنفذوا رغباته اللي هو يعني بيتكلم عليها او بيطلبها، طالما ان هي يعني ليس فيها معصية. نعم، وبمناسبة هذا السؤال يعني أو ما يشابه إلى حين ما يأتي سؤال آخر، إنه في أوقات عشان بس تبقوا أنتم عارفين، في بعض الأوقات بيبقى الزوج في نقاط عايز يتكلم فيها لكنه لا يحب إن هو يصرح بها، فبيدي إشارات كده من بعيد نظرا لأمور خارج البيت. يعني هو بيتعرض لأمور خارج البيت فبيجي يلمح بس من بعيد، فبرضو الزوجة تكون ذكية في هذا الأمر. هل يجوز للزوج رفض أن زوجته تستغل؟ طبعا يجوز له، بس هو هذه من النقاط أيضا اللي هو يجب الاتفاق عليها من البداية، من البداية حتى وهو في الخطوبة نتفق هتشتغلي ولا مش هتشتغلي. تقول له والله أنا ناوي أشتغل، خلاص هو من البداية هيقول والله أنا زوجتي ما تشتغلش، أو أنا ناوي أشتغل، خلاص أنا وافقت. اللي نتفق عليه يعني ننفذه، اللي نتفق عليه ننفذه. طيب في حالة إن إحنا لم نتفق من البداية وبعدين هي والله قالت أنا هشتغل، خلاص نجلس مع بعضنا ونعمل مع بعضنا إيه؟ إيه هي يعني نقدر نقول السلبيات والإيجابيات لهذا الأمر. أنت حضرتك لما تخرجي تشتغلي، هل المصلحة الكبرى تكون في العمل أم في الجلوس في البيت؟ إذا كانت المصلحة الأعلى أن حضرتك تبقي في البيت، خلاص يبقى حضرتك تقعدي في البيت، وهو لابد يتقبل هذا الأمر ونتفق عليه، وإلا فالكلمة كلمة الزوج. ماذا عن فن الحوار؟ لماذا لم نعطي الوصل؟ لحظة، ماذا عن فن الحوار؟ لماذا نعطي الوقت للأصدقاء ولا نعطيه لبعضنا؟ ما هو احنا حابين ان يكون ما بين، نشوف الزوج وزوجته اذا ما فيش ما بينهم امور مشتركة، طب هيقعدوا يتكلموا في ايه؟ فلابد ان يكون ما بيننا وبين امور مشتركة، واحنا عندنا ما بين الزوج وزوجته مئات النقاط اللي ممكن يقعدوا يتكلموا فيها، لكن هم لغوا كل هذه النقاط للأسف الشديد. انا عندي نقطة احتياجاتها ممكن نقعد نتكلم فيها، احتياجاتي ممكن نتكلم فيها، مستقبل الأولاد ممكن نتكلم فيه، تربية الأولاد ممكن نتكلم فيه، ممكن نتكلم في علاقتنا مع الآخرين، ممكن نتكلم في علاقتنا مع ربنا، التقدم مثلا، المذاكرة، في مئات النقاط ممكن نتكلم فيها، لكن زي ما أنا قلت في يعني حوار الطرشان ما حدش بيسمع حد، وبالتالي خلاص إذا لم أجد من يكلمني. يعني نشوفوا مثلا انتوا بتدخلوا على موقع الطريق الى الله، بتدخلوا على الفيسبوك او اللي هو يعني الصفحه لويتو الله. طيب لما دخلتوا كتبت سؤال، وحضرتك كتبت سؤال وبتكتب حاجه، فمحدش رد عليك مره واثنين وثلاثه، بتعمل ايه؟ بتسيبه وتمشي، خلاص انا رايح موقع تاني. اذا كان في حوار خلاص جلسنا وهنبقى حابين نقعد مع بعضنا، لكن مفيش حوار، مفيش نقاط نتكلم فيها، خلاص تبقى هو ده اللي بيحصل غالبا ما بين الأزواج والزوجات، وأصبحت العلاقة ما بينهم يعني فيها فطور، أصبحت الكلام فقط للمشاكل، فاتورة الكهرباء، فاتورة المية، فاتورة مش عارف الايه كذا كذا، هو ده الايه الكلام. طيب الجزئية ديت حضرتك أو حضرتك، أنا مش شايف النقطة ديت، لها حلقة كاملة جاية بإذن الله تعالى، اللي هي مسألة المواقع والكلام ده كله، يعني لها علاقة كاملة هنفصصها بإذن الله تعالى. ونسأل الله عز وجل السلام لنا ولكم المسلمين أجمعين، ويحفظ بيوت المسلمين أجمعين. فدي لها محاضرة كاملة وتكون طويلة بإذن الله تعالى. نعم. أظن هي المحاضرة اللي بعد القادمة على ما أتذكر إن شاء الله رب العالمين بإذن الله. طيب ماذا بعد؟ خلاص ديت، خلاص احنا اتكلمنا عنها. طيب يعني برضو عشان ما يعني حتى لو نقصر في الإجابة تجاه هذا السؤال، العلاج في هذه النقطة، شوف من أعظم العلاجات في هذا الأمر هو الرقابة ومراقبة الله عز وجل، هذا هو الأصل في هذا الأمر، استشعار المراقبة لله عز وجل، إن ربنا بيراقب، ده أصل. لكن ايه الاسباب اللي ادت بهذا الامر او بهذا الزوج او هذه الزوجه او الاولاد ان هم يصلوا لهذا الامر، وخاصه احنا بنتكلم على الازواج في هذه النقطه او الزوجات، ايه اللي وصلهم لهذا الامر؟ ده طبعا في اسباب كثيره جدا، اسباب كثيره جدا هنتكلم عليها باذن الله تعالى، بحيث ان احنا نتلافاها ان شاء الله رب العالمين. نعم طيب، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، سنكتفي بهذا القدر إن شاء الله رب العالمين. والشكر لله عز وجل أولا وآخرا، ثم الشكر موصولا لشبكة طريق الله، ثم لحضراتكم جميعا، يعني شرفتونا بالحضور وأطلنا عليكم وأخذنا من وقتكم، لكن طبعا بنسعد بهذا التواجد وهذا التواصل، وإن شاء الله رب العالمين نلتقي يوم الأحد القادم في بث جديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.